ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم، مع أن النوم ناقض للوضوء.
إن كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة، لا شك أن هذا من صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أن يستمر على طهارة، ولكن كون ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود ذلك أنه يعني معناه أنه يعني تبقى لأن النوم ينقض الوضوء. العين كائسة فإذا نامت العينان تبقى قليلة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر التوسد اليمين، والذي قبله فيه ذكر النوم على الشق الأيمن، وفيه النوم على الشق الأيمن يعني فيرجع بينهما الحديث، يعني هذا يدل على انه يتوسد يمينا. نعم وهناك ينام على شقه الايمن. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى بن سعيد الخطان وثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن فطر بن خليفه
وهو صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنه.
عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنا معتمر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين الذين ترك في روايته، وأن أحدهما عبر يعني بأن إذا أتى فراشك توضأ، والثاني يقول انه ياتي امامه طاهر، يعني معنى واحد يلا هو مختلف، المعنى واحد يلا هو مختلف.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال
محمد بن عبد الملك الغزال هو
ثقة أخرجه أصحاب السنة عن محمد بن يوسف
الزريعي ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن سفيان
هو الثوري
عن الأعمش ومنصور
الأعمش سنان المغان وشاهد الثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومنصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره.
عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب
وقد مر ذكره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم رجع حديث حذيفة رضي الله عنه أن في ذكر عند النوم وبعد القيام من النوم كان إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا له، لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله ولمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي ينوم، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة يفارق الحياة كما جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها تنزل وفاها فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى يعني يحفر ويرسل أخرى إلى دين مسلمة يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. فنقل اسمك أحيا وأموت يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويفارق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل ويعظم الله عز وجل لأن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، وهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قالوا إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وفعل فيه ذكر إطلاق النوم إطلاق عليه الموت، يعني أحيانا بعد ما أماتنا يعني في النوم كما في الآية التي ذكرتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت يعني في منامها يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي حصلت لها الحياة، يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي جاء فيه الموت. فليطلق يعني على النوم أنه موت. ففي هذا الحديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم قالوا إليه النشور أي البعث، يعني فإن الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وفي الصعيد الذي يأتي الله عز وجل بحسب القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في ستة إلى كلمة.
عن وكيع.
وكيع بن جراح رضي الله عنه.
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
سفيان رضي الله عنه. عبد الملك بن عمير هو
ثقة أخرج أصحابه في ستة.
ثقة أخرج أصحابه في ستة.
عن الربعي.
الربعي بن شراح هو ثقة أخرج له
أصحابه
في ستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحابه في ستة.
هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟
يمكن.
وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟
الواحد الذي يبدو أنها تكون نوم الليل يعني، لكن كل إنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر الليبودة يعني الجنة لا تتبيل لكن أنه عند النوم تعتبر غالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون بالليل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
ثم جاء أبو هريرة أبو جاء أبي هريرة أنه سلم قال
إذا أوى أحدكم إلى فراشه
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن
فلينفض فراشه
فراشه يعني من جهة يعني داخل الإزار الإنسان يكون عليه إزار يعني فيضع يده يعني من الظاهر وينفض يعني فراشه بداخلة الإزار يعني يلم ما يرجسله يعني يلم ما يرجسله. وقيل أن الحكمة لذلك أنه قد يكون عليه يعني شيء يعني إما وسخ أو يعني هوام أو يعني شيء من ذلك فإنه يذهب بهذا النفض بداخلة إزاره ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني إيش الذي حصل له يعني بعد أن فرجه أو قبل أن يأتي إليه لا يدري إيش الذي يعني خلفه. ومن العلوم أن هذا يتعلق بالهوام أو غبار أو وسخ وما ذلك. وأما بالنسبة للجن فإن الذي يرجوهم التسمية والتعوذ بالله يعني هذا هو الذي يلهب يعني الجن وإنما المقصود من ذلك أن يكون هوام ويكون هناك أشياء يعني غبار أو هواء أو وسخ أو شيء من ذلك.
ثم ليضطجع على شقه الأيمن
ثم يضطجع على شقه الأيمن وهذا مثل الذي مر في حديث البراء أن يضطجع على شقه الأيمن. وقد يأتي رواية أخرى أنه يعني يجعل يده تحت خده. نعم.
ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه يعني وضعت جنبي يعني في النوم وبك أرفعه يعني يحصل القيام ورفعه يعني بعد النوم. كل ذلك بالله ومن الله وكل ذلك مشيئة الله وإرادته مثل قوله لك أحيا وبك أموت لأن يعني بك يعني الذي هناك مثل هنا أضع جنبي وأرفعه يعني أحيا وأموت يعني يضع جنبي يعني ينام تحصل له الموتى هذه الصغرى وقد يعني تحصل له الموتى الكبرى في هذه النومة ويعني وبك أحيا يعني من هذه النومة وهنا أضع جنبي وأرفعه ومثل أحيا وأموت.
إن أمسكت نفسي فارحمها
إن أمسكت نفسي يعني معناها أنك قبضتها في هذه النومة وأنني خرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فارحمها يعني برحمتك. وإن أرسلتها بمعنى أنها يعني ما حصل لها الموت ولكنها عادت وحصلت لها الحياة وحصل لها انتباه من النوم فالمطلوب أن يحفظها فيما يحفظ به عباده الصالحين وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة.
قال حدثنا احمد بن يونس.
احمد بن يونس حدثنا عبد الله بن يونس ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن زهير.
زهير بن معاويه ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر وثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن سعيد بن ابي سعيد.
سعيد بن ابي سعيد مقبول ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هو كذلك ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هريره وهو اشهر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يقول السائل: هل النقب للفراش امر تعبدي ام امر متعلق بخشيه وجود شيء على الفراش؟
الانسان يفعل هذا الفعل يعني سواء كان فيه شيء او لم يكن فيه شيء.
يقول: قدمت الى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط علي ان ادفع له مما اكسبه نسبة وقدرها 15%، هل هذا العمل يجوز؟ وما المخرج ان كان هذا العمل لا يقر بالشرع؟
هذا يرجع الى تنظيم الدولة، والدولة انما تأذن للاشخاص بان يستقدموا اشخاصا للقيام باعمال لهم، وان يكونوا يعني قائمين بالعمل تحت يعني إشرافهم وتحت توجيههم، وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونهم نسبة وهم قد أمثلهم لا يعرف عنهم إلا أنهم في آخر الشهر يعطونه الراتب الذي يعني يضربه عليهم، فهذا يعني لا يتفق مع الغرض الذي حصل لاستخدام، ويستخدم الحاجة حاجته هو يستخدمه، أما أن يستخدم أناس ويرسلهم فهذا يعني عمل غير صحيح. وفي نفس الوقت ايضا يعني هذا مما يخشى من وراء في الاضرار، لان الانسان يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء افلاته، وقد يحصل منه امور يشمل عقباها، وقد يسرق، وقد يحصل منه ان يعتدى على احد ما دام انه مهمل ولا يعرف الانسان الا في اخر الشهر ياتي يعطيه النسبة التي فرض عليه.
يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو في الزهد لابن المبارك أن الرجل إذا بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد تحت العرش، وإن يبت على طهارة لم يؤذن لها بالسجود.
من خرج هذا؟
يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو موجود في الزهد لابن المبارك.
ما أدري لا أعرف كان أصحابه.
وهذا يسأل: هل ثبت أن ثابت البناني صلى في قبره بعد موته، وكما يقوله الصوفية ويحيلون ذلك إلى حلية الأولياء لأبي نعيم؟
ومن على معنيه؟ أولا هذه من الأمور الغيبية، ومن يطلع الناس على أنه كان يصلي وأنه صلى، يعني هذه أمور غيبية ويعني لا تقال ولا يتحدث يعني في أمور الغيب غير العلم. نعم يعني جاء في الحديث حق الأنبياء أن موسى كان يصلي في قبره يعني كما جاء في حديث الإسراء. وأما قضية الناس أنهم يصلون وأنهم يصلون في قبورهم وأن ثابت يعني كان يصلي في قبره لا نعلم يعني شيء يعني يدل على هذا وهو أمر غيب.
نحن مجموعة من المعلمين ندرس في منطقة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر ونداوم من المدينة يوميا، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، مع العلم أننا وقت صلاة الظهر نكون في الطريق ولكن صلاة العصر نكون في ذلك في منازلنا؟
إذا كانوا هم سيصلون قبل العصر فليس لهم يعني أن يجمعوا، ومع ذلك يأتون ينهون، لأنهم إذا سمعوا الأذان عليهم أن يقوموا، فأما إذا كانوا يجمعون على اعتبار أنهم يعني ما يعرفون عن الطريق يعني هل يعني تنتهي لهم أو ما تنتهي وأنهم سيواصلوا السير لا يجمعوا جاز، ولكنهم إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد، إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد ولا يصلون في الطريق من أجل أن يأتوا في وقت الظهر وينامون والناس يصلون في المساجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين وأغنيني من الفقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بالأدعية عند النوم، وبقي جملة منها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي رواه أبو داود، ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات
ورب الأرض
ورب الأرض
ورب كل شيء
ورب كل شيء ومليكه،
لا ورب كل شيء خالق الحب والنوى،
اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه وهذا تمهيد تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأفعاله، وذلك من الأمور المطلوبة في الدعاء، وأن الإنسان عندما يدعو يمهد بذلك بأمور تكون من أسباب الدعاء، وهي توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو بتقديم الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا الذي جاء في أول هذا الحديث كله تمهيد لما يريده وما يطلب الاستعاذة بالله منه، فإنه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فكل هذا ثناء على الله عز وجل، هو رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شيء، وهذا يعني عام لأنه يشمل السماوات والأرض ويشمل غيرهما، قوله رب كل شيء، يعني السماوات شيء والأرضين شيء، ومن في السماوات ومن في الأرضين من المخلوقات كلها شيء، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى: اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء، خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، الحب خالقه لإخراج النبات منه كما يوضع ينفر الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرك الأرض ويسقى ماء فتنفتح وتنفلق تلك الحبة ويظهر منها يعني تلك الزرعة، وكذلك النواة عندما يكون في الأرض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق ويظهر منها يعني تلك أصل النخلة وتنشأ حتى تكون نخلة كاملة، خالق الحب والنواة. الحب هو ما يتعلق بالزرع، والنواة ما يتعلق بالنخل، ما يتعلق بالنخل، والله عز وجل هو الذي أوجد هذا، هو الذي خلق هذا، هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلو شاء أن حبة ما تنفلق وأن النواة كذلك ما تنفلق حصل ذلك، وإذا شاء أن يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع ويحصل ظهور النخل وبدو وخروج النخل على يعني من تلك النواة فعل ذلك، لأن كل شيء يده ومشيئته، فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي ومن وراء هذا الزرع ظهرت، وإن شاء ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه، وكل شيء بمشيئته وإرادته، وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه الكتب الثلاثة، الكتاب التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصت هذه الكتب الثلاثة من بين الكتب المتقدمة لأنها أشهرها وأهمها وأعظمها، والتي يأتي ذكرها كثيرا في القرآن هي التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، ولم ينكر كتبا أخرى في التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى وإلا زبور داود عليه الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى جاء في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلام، وزبور داود جاء في موضعين في سورة النساء وفي سورة الإسراء. وأما التوراة فجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة، وكتاب أيضا عيسى عليه السلام جاء بلفظ الإنجيل كثيرا في القرآن. والقرآن هي خير كتب وأفضلها وخاتمها، وقصت هذه الثلاثة لأنها أشهر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، من التوراة والإنجيل والقرآن.
أعوذ بك من شر كل.
وهنا يعني جاء المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد، لأن ما تقدم هو ثناء الله عز وجل العظيم للوصول إلى ما يريده وما يطلبه من الله، وهو الاستعاذة. أعوذ بك من شر كل ذي،
نعم من كل ذي شر،
من كل ذي شر
أنت
آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وهذا الاستعاذة بالله من كل ما فيه شر، كل ما فيه شر الله عز وجل هو الآخذ بناصيته، الذي بيده أمره وبيده أتصرف فيه، وهو الذي يجعله يضر ويجعله لا يضر فيسلم من ضرره. ومن أعظم ما يكون في الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعائه، لأن هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها السلامة والوقاية من الشرور وأصحاب الشرور. كل شرور أنت أخي من أخيك، أنت الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل قد جاءت في هذا الحديث، وقد جاءت في سورة الحديث، قد جاءت في أول سورة الحديث هذه الأسماء الأربعة، وجاءت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا توضيحها وبيانها، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو أول ليس قبله شيء، كل شيء آيل إليه، كل شيء آيل إليه، وكل شيء تابع له، وكل شيء عقبه. وأما الأولية المطلقة إنما هي لله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل من سوى الله فإنما وجد بإيجاد الله، كل من سوى الله وجد بإيجاد الله عز وجل، كان عدما فأوجد، وخلقه بعد أن لم يكن. فالله عز وجل هو الذي كان بلا بداية، وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه وتعالى. لهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين، الاسم الأول الذي ليس قبله شيء، ويقابله الآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الباقي الذي يدوم وغيره لا يدوم. وإن حصلت إدانة فإنما هي من الله عز وجل، كما يكون في الجنة والنار وبقائهما ودوامهما، فإنه ليس لهما إلا العدم، ولكن الله عز وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهما وأن يحصل استمرارهما. فبقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتسب، الله تعالى أكثرها ذلك، والله تعالى جعلها تكون كذلك، ولو شاء أن ينهيها أو شاء أن لا تستمر وأن لا تدوم لفعل سبحانه وتعالى. فذكر هذين الاثنين المتقابلين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو ليس فوقه شيء لأنه عال على كل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل هذه الأمور ثابتة لله عز وجل في علوه وفوقيته، فهو عال وهو فوق كل شيء في الذات والقدر والقهر، فهو فوق كل شيء ظاهر له، وهو فوق كل شيء عال عليه، وهو فوق كل شيء في المنزلة في النفوس والمكانة في النفوس، لا يكون أحد أعلى منه ولا يكون أحد مقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنته وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وإنما يحب غير الله وفقا لما جاء عن الله، وفقا لما جاء عن الله عز وجل. وتكون المحبة وتفاوتها والتفاضل بين الناس وبين الخلق، المحبة والفضل، كل ذلك راجع إلى ما جاء عن الله عز وجل من بيان التفاضل ومن يكون أسهل ومن يكون أعظم محبة. وأما الله عز وجل فهو الذي محبته مقدمة على كل شيء وكل شيء محبوب وهو لله عز وجل, فإنما هو تابع لمحبته سواء كان ذلك محبوب أشخاصا أو أفعالا, فليس سواء كانت أفعالا وصفات وما إلى ذلك فإنها تحب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيها. ومن كان له مكان وله فضل فيحب لفضله ولغفير الله عز وجل إياه. فله سبحانه وتعالى علو القدر النفوس, وله علو القهر قاهر لكل أحد, وله علو الذات لأنه فوق العرش وفوق كل شيء وهو رب كل شيء وملك سبحانه وتعالى. وهو الباطن فليس دونه شيء, ليس دونه شيء, ليس دون الله شيئا, وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن ليس معنى ذلك أنه يكون حلا في المخلوقات وأن المخلوقات تحويه, والله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوق, بل هو مباين للمخلوقات. ولكن مع كونه عالم عن المخلوقات فإنه يعني مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى, بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظره وسمعه, لا يخفى عليه دبيب النمل يعني في الظلام وعلى الصخور, ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل, بل هو مطلع على كل شيء وهو يعلم خائنة الأعين وما في الصدور, يعلم السر وما هو أخفى وما كان أخفى من ذلك, يعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى.
زاد
وهب هو أحد الشيخين أبي داود وهو البقية الواسطي, اقضي عني الدين وأغنني من الفقر, اقضي عني الدين يعني مع الاستعادة بالله عز وجل من كل ذي شر, هو آخر من عطيته. وبعد ذلك أيضا ذكر الثناء عليه بهذه الأسماء الأربعة, وقال بعد ذلك اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ومعنى ذلك أن الإنسان يسلم من الدين وأن يغنى يحصل الغنى من الفقر فيكون ليس فقيرا, وإن لم يكن عنده غنى الذي هو غنى اليد ولكن عنده غنى النفس. وإذا كان غنى النفس موجود فإن هذا هو الغنى الحقيقي, وإذا كانت النفس ليست غنية ولو كانت اليد مليئة فإنها تكون فقيرة وتكون يعني تبحث وتشتغل وتهتم بالحصول على مزيد, وإن كان عندها ما يكفيها ويكفي يعني من وراءها لمدة طويلة, إلا أن الغنى هو غنى النفس وليس غنى اليد, لأن الغنى يكون في اليد ومع ذلك يكون الشح خشية الفقر. ولكن من كان عنده غنى النفس هذا هو الذي يسهل عليه ما بيده ويسهل عليه الانفاق في سبيل الله عز وجل. اقضي عن الدين واغنني من الفقر.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل,
موسى بن اسماعيل ابو جعفر ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن وهيب,
عن وهيب بن خالد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
قال حاء وحدثنا وهب بن بقيه,
ثم قال حاء تحول من اسناد الى اسناد, وهب بن بقيه الواسطي وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود النسائي.
نعم.
عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن سهيل,
عن سهيل بن ابي صالح هو صدوق اخرج اصحاب كتب السته وروايته في البخاري مقرون.
عن ابي,
عن ابي صالح ابو صالح هو ذكوان السمان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق.
يقول السائل, هل يستدل بهذا الحديث بان لله صفه سالقه؟
سالق هذا أقول هذا مضاف, أقول هذا مضاف يعني ما جاء مطلقا, يعني لا يأتي إلا مضافا, لا يأتي إلا مضافا, فهو من أفعاله طبعا هو من خلاف أفعاله لكن ليس اسم.
وهل يجوز أن أدعو الله بهذه الأسماء بأن أقول يا أول ويا آخر دون تقييد؟
الأولى أن يأتي الإنسان يأتي بها الإنسان على الهيئة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها ثناء عليه وتعظيم له. أنت أول جلسة قبل شيء وأنت الآخر قبل شيء. ويمكن يأتي بها، ولكن كون يأتي بها على هذا يكون أكمل.
وهل بين اسم الأول والآخر تلازم فلا يذكر أحدهما إلا بالآخر وكذلك الظاهر والباطن؟
لا، ليس بلازم. يمكن أن يسمى إنسان عبد الأول وإنسان عبد الآخر، ما يقال عبد الأول والآخر أو عبد الأول والآخر، بل يسمى هذا حدة على حدة ولا على حدة.
لكن هناك من اسماء الله ما هو لا يذكر وحده، يعني النافع الضار، هل يمكن الإنسان يقول الله تبارك وتعالى أو يا ضار؟
لا، ما يقول هذا، ما يقول هذا، ما يخاطب الله يقول يا ضار، وإنما يصف الله لأنه النافع الضار، لكن لا يخاطبه.
يقول هل الأفضل الرضا بالقضاء والرضا بالفقر لمن يقدر على الصبر عليه، أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقا، أم الأمر فيه تفصيل؟
يعني يسأل الله عز وجل مثلما جاء الحديث، يعني ما يكون فقيرا، لأن الفقر يعني يجعله يعني يحتاج إلى غيره ويجعله يعني ينشغل، ولكن كونه يصير عنده الكفاف الذي لا ليس هناك غنى يطغيه ولا فقر يعني يشغله، وإنما يكون كفافا مثل ما كان عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم كفافا. والغنى إذا ما كان يعني حجة على الإنسان، وما كان درعاً على الإنسان لأن صرف في سبيل الله وأنفق في سبيل الله، فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. ولهذا كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم أثرياء، ولكن يبذلونه في سبيل الله ويحصلون ما يحصلون. ولهذا جاء فقال المهاجرين وقالوا ذهب على الدثور باللجوء، يعني المقيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فيصدقون شرور أموالهم، فالمال إذا وجد ولكنه صرف في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو أجره عظيم عند الله عز وجل. ولكن كونه يسير بيد الإنسان ويرتد عن الخير ويمسك عليه، فهذا حصول المال عليه ضرر عليه، وهو في نفس الوقت تعب له ونصب، لأنه دائما مشغول فيه، يعني مشغول على الموجود، يعني لا ينقص من شيء ويحرص على أن يضيف إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح لو يعطى ابن آدم واجبا له لطلب ثانيا، ولا يعطى ثانيا لطلب ثالثا، ولا ينجو جوف ابن آدم من الصراط.
ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة اقضي عني الدين واغنني من الفقر بما قبلها من التوسل والدعاء؟
يعني كله يعني مثل السعادة، مثل السعادة أن يكون وهنا أقضي عن الدين وأغني من الفقر، كل ذلك أمر مطلوب، يعني يريد أن يحصل ما هو خير له ويصل ما هو شر، فالأول سلامة من شر والثاني تحصيل خير.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.
ثم رجع أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أوله
كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم.
كان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه، كان عند اضطجاعه وعند نومه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجهك الكريم. وهذا فيه إثبات صفة الله عز وجل، صفة وجه الله سبحانه وتعالى. وتأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك الصفة، لكن لا يقال أنها يعني دائما يراد بها نفس الصفة دون الموصوف، فإنه يراد بها الصفة والموصوف، ولكنه لا يقال أن هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه، بل لله ذات وله وجه، لله ذات متصلة بالصفات ومن صفة الوجه. فإذا ذكرت الصفة وذكرت الذات لا بأس بذلك، وأما أن تفسر الصفة بالذات فهذا نفي للصلة وهذا غير سائر، لأن الذين يؤولون صفات يقولون أنه يعني يراد بالوجه الذات، ولا يصفون الله بأن له وجه، ولا يقولون أن صفات الله الوجه، وإنما يكون المراد به الذات، عبر بالوجه عن الذات، وإلا فليس لله وجه، بل النصوص جاءت بذكر الوجه وهذا من صفات الله عز وجل، والاستعادة والبقاء إنما هو للذات المتصلة بالصفات ومنها صفات الوجه. ولهذا قولنا عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء للذات كالصفات ومنها الوجه، ولا يقال أن البقاء للذات هو أنه ليس لله صفة الوجه كما يقال ويبقى وجه ربك ذاته كما يقول المفسرون من يتأول وليس صفة الوجه، فإثبات الذات وإثبات الوجه كل منهما حق وصفات الذات فكل منهما يثبت. فإذا قيل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني إثبات الذات في الوجه وإثبات أن البقاء لله عز وجل في ذاته وصفاته ومن صفة الوجه. أما أن يقال أن الوجه يراد به الذات وأنه ليس لله صفة الوجه فهذا طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين يعني لا يثبتون الصفات بل يتأولونها ويفهمونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى يعني مقتضاها عدم إثبات الصفة وعدم بقائها وأن وجودها كلا وجود، لأنه كما يقولون مجاز والمجاز يصح نفيه، فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي من صفاتها الوجه فهذا فكل ذلك عام. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الله عز وجل بذاته وصفاته ومن صفات الوجه وليس معنى ذلك أن يبقى الوجه وحده الذي هو الصفة دون مطلوب، بل للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه لله عز وجل أو لوجهك الكريم وكلماتك التامة
من شر ما أنت آخذ بنا
وكلماتك التامة. الكلمات يعني يمكن أن تكون كلمات كونية وأن تكون كلمات شرعية دينية، والكلمات الكونية هي القدر والقضاء والقدر الذي قدر الله عز وجل أن يكون، لأن هذه كلمات كونية، وكلمات شرعية التي هي القرآن هذه كلمات شرعية. فكلمات الله تعالى الكونية تامة ونافلة ولا يتخلف يعني شيء منها، وكلمات شرعية تامة أيضا كما قال الله عز وجل كما كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. يعني هذه الكلمات التي هي الكلمات القرآنية أحكامها عادلة في الأمر والنهي وأخبارها صادقة، وتم كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وهذه من الكلمات التي تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، يعني جملة من الكلمات تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها الإذن ومنها القضاء ومنها الأمر ومنها الكتابة ومنها الكلمة والكلمات ويعني وغيرها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام وقرائه في كتاب الشفاء العليل، ذكر فصلا خاصا أو بابا خاصا فيها وذكر جملة منها وأدلة على كل واحد منها سواء كان كونيا أو شرعيا دينيا. وكلمة كلمة ربك لا نجهنا، هذه كلمة ربك اللي هو قضاء وقدر، لأن كلمة هنا معنى قضاء وقدر، فتأتي الكلمة أو الكلمات بمعنى كوني وتأتي بمعنى شرعي ديني.
ومن شر ما أنت آخذ بناصيتك،
من شر ما أنت آخذ بناصيتك يعني كل شيء الله آخذ بناصيتك، كل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتفرقه.
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم،
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. المغرم هو الغرم ويعني ومنه الدين، وذلك بتخليق منه والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه. المأثم يعني ما يحصل به الإذن، يعني الله تعالى يشفه ويعني يزيله وهو الذي يعفو عن السيئات وهو الذي يسلم من أسباب الآثام.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك, يعني جندك هم الغالبون ولا يهزمون, وعدك نافذ ولا يعني يحصل له خلف.
لا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد, سبحانك وبحمدك.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفع في العمل الصالح, لأن الجد هو من الحظ والنصيب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لأن لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفع في العمل الصالح عند الله عز وجل. الذي ينفع عند الله العمل الصالح. وأما الحضور الدنيوية سواء كانت مال أو جاه أو غير ذلك, فإن هذه حضور دنيوية لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان يعني معها إيمان وتقوى واستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجد هنا في الموضعين معناه الحظ والنصيب, والمعنى ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. فالجد هو فاعل ينفع, يعني لا ينفع الجد على الحظ النصيب للجد, يعني صاحب الحظ, يعني قدم المفعول على الفاعل, قدم المفعول فيه على الفاعل. ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. وذكر أن من بمعنى بدل, يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلا منك, يعني بدلا من طاعتك, بل الطاعة هي التي تنفع, الطاعة هي التي تنفع. ومن تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع, كما في قول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, يعني بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. فقوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن, أي بدل الرحمن. من الذي يكلأكم غير الرحمن أو بدل الرحمن؟
سبحان.
والجد يأتي بمعنى الجد الذي هو يعني أبو الأب وأبو الأم, والذي هو الأب الثاني, الأب الثاني أو من فوق الأب الأول, من فوق الأب الأول يقال له جد, ومن جهة الأم ومن جهة الأب. ويأتي بمعنى الحظ والنصيب, ويأتي بمعنى العظمة كما قال الله عز وجل, وأنه تعالى جد ربنا عن الجن, وأنه تعالى جد ربنا, يعني تعالت عظمته وجلاله. وكذلك في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جده, لأن هذا معنى العظمة. وهذه من الألفاظ التي تأتي لعدة معاني, اللفظ واحد ويكون لعدة معاني, وهذه يسمونها المشترك اللفظي, المشترك اللفظي, لأن اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معاني.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العمري.
والمشترك المعنوي هو الاتفاق بمعنى مع التفاوت فيه, الاتفاق بمعنى مع التفاوت فيه, هذا قال مشترك معنوي, لأن الإظهار صرفه يعني واجد جدا, فيعني متفقون أو مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه. وأما المشترك اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة, هذا يطلق على الجد وهذا يطلق على الجد وهذا يطلق على الجد. وقد يكون من أفضل أيضا مثل أسعسة, فإنه يطلق على أقبل وعلى أدبر وهما ضدان. وكذلك القر يطلق على الطافر وعلى الحور وهما ضدان.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم ولا أخرج.
عن الأحوص يعني بن جواد.
عن الأحوص بن جواد وهو
صدوق ربما وهم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق ربما وهم أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وفلا بأس به.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ومن ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الحارث.
عن الحارث الأعور حارث بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف, أخرج له
أصحاب السنة.
أصحاب السنة.
وأبي ميسرة.
ومعه أبو ميسرة وهو
عمرو بن شرحبيل.
عمرو بن شرحبيل وهو ثقة محاضرة, أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أمير المؤمنين وقائد الخلفاء الراشدين. هذه المحنة. رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أحكام الحنابلة.
يقول هل يمكن أن يأتي لفظ الوجه ويقصد به الثواب كما في قوله يريدون وجهه؟
هذا من آثاره، لا يقال أنه يراد به وحده، لأن فيه إدراك صفة الوجه، إدراك صفة الوجه، ولكن من آثار يعني إدراك صفة أن الإنسان يطلب يعني الثواب، ومن ذلك النظر إلى الوجه الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، لكن لا يقال أنه يأتي الوجه يراد به الثواب فقط ولا يراد العزة الوجه. يريد وجهه، يريد وجهه يعني حتى يعني رؤية وجهه. أنا هذا وهو من الثواب، وهو من أعظم الثواب، بل هو أعظم الثواب رؤية وجهه، لأن أكمل نعيم عند أهل الجنة وليس الله عز وجل، ولهذا ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة ولم يشأ أن يرى في الدنيا، والله تعالى قادر على أن يراه عباده لو شاء ذلك، ولكنه لما كانت رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم ادخرها الله عز وجل في الآخرة، وذلك أن نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا بل يبقى غيبا. وبهذا جاء في الحديث حديث الكتوب أنه لما عرض عليه الجنة والنار وعناقيد العين المتجلية وأراد أن يأخذ عنقودا ثم كفا، قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، عنقود واحد يأكل الناس منه لن يأتي الدنيا، فشاء الله عز وجل يكون ذلك غيبا ولا يحصل في الدنيا شيء من نعيم الآخرة ومن نعيم الجنة حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
الحديث
صحة وضعه هذا ضعف الإمام، وما يعني ما يظهر فيه إلا كان عن أنس أبي إسحاق السبيعي، وإلا الباقي الباقون كلهم محتجون بهم إلا أن يكون هناك انقطاع أو شيء يعني لا أدري عنه، ولكن الذي يظهر ما يظهر يعني شيء ظهر عن أنس أبي إسحاق.
هل كلمات الله الشرعية هي القرآن فقط؟
لا، هي القرآن فقط، التوراة الإنجيل وكل ما تكلم الله عز وجل عليه مما هو تشريع كل ذلك هو الأمر العزيز.
السنة تدخل لأنها
السنة تدخل لكنها ليست يعني له يعني لا يقال أن نفس له هو كلام الله، بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هو كلام الرسول لكنه مبلغ لكلام الله عز وجل، كما قال هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السنة كلام الرسول ولكنها مبلغة عن الله، بلغها أي السنة عن الله عز وجل، ومن أتقان الهواء ولا وحي يوحى، وكذلك الحديث الذي دلت على ذلك، ومنها الحديث الذي أشرت إليه مرارا وقول رسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا عند السجن.
يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسرها ابن كثير رحمه الله إلا ذاته، وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين والفوزان أن الإمام إذا كان من أهل السنة ومعروف بإثبات الصفات فإن كلامه في تفسير هذه الآية يرد إلى المحكم من كلامه في إثبات صفة الوجه، وأنه هنا فسر اللازم بالملزوم.
نعم، من جاء عنه من أهل السنة مع أنه يثبت يعني صفة لله عز وجل لا يقال أنه يعني مؤول، أقول لا يقال أنه مؤول، وإنما هو يثبت الذات ويثبت الوجه الذي هو منطقة الذات الذي هو منطقة الذات من كثير ذكر في التفسير. لكن هو البخاري نفسه يعني في نفس الصحيح عندنا يعني عند سورة القصص يعني أتى بكلمات كعادته يعني يفسر بعض الكلمات ثم قال وجهه، فعبر عنه بقوله ملكة، كل شيء وجهه إلا ملكة، يعني بعض الناس يقول إنها إلا ملكة، وهذا لا يستقيم، لأن قول كل شيء هالك إلا ملكة، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك لأن كل شيء هو ملكة، فيكون هنا كل شيء هالك إلا كل شيء، كل شيء إلا كل شيء، ولا يستقيم بكل ملكة، لكن المقصود بها الملك، كل شيء هالك إلا ملكة، وهذا جاء عنه في التفسير، ولكن جاء عنه في سورة في كتاب التوحيد مثل الوجه وذكر الآيات التي في صفة الوجه والأحاديث التي في صفة الوجه. والحافظ الحجر ذكر ذلك في الشرح فقال إنه أن هذا تفسير لعبيدة مع المثنى، وقال يعني إلا هو يعني ملك له، يعني إلا هو يعني في ملك ليس في ملكه إلا هو. ومعنى ذلك أن البقاء لله عز وجل في ذاته وفي ذاته، فالبقاء للذات والصفات وليس للذات وحدها وليس للصفات وحدها، يعني كل شيء هالك لوجهه يعني لا صفة الوجه وغير الوجه، يعني هذا لا يستقيم. ذات المقبول إثبات الذات والمتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه، فالكلام مستقيم. هذا الذي ذكره نقل عن الشيخ الأربعين، يعني لأنه لا شك أنه يرد المحكمة المتشابه، المتشابه هو محكم. والشيء الذي يعني ما يقال أن هذا تأويل، لأنه فسر في مكان آخر وأثبت الوجه في مكان آخر لكن الجواب الصحيح في هذا أن يقال إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه.
الله يجعل البخاري
ذكر في كثير أخلقه فضلا، لأنه في الآية هذه أخلقه
ويبقى وجه ربي،
لا كل شيء هذا كله وجهه
من كريت الرحمن،
ها
من اللي في آية الرحمن ويبقى
وجهه، لا يبقى وجهه هذه غير، وإنما اللي فيها كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا هو، إلا هو قد تسير هو الحافظ حجة تسير عبيدة إلا هو، قال إنه يعني أتري على عبيدة وأن هذا تسير عبيدة، وهذا يعني معناه أنه ملك. بعض الناس يقول أنه ملك، كل شيء هالك إلا ملكه، الملك هو كل شيء، ملك الله هو كل شيء، يكون النتيجة كل شيء هالك إلا كل شيء، كل شيء هالك إلا كل شيء، وهذا لا يستقيم. بل مقصود الملك يعني كل شيء هالك إلا ملك كل شيء، كل شيء هالك إلا ملك كل شيء وهو الله عز وجل، ولكن ليس مقصود من ذلك نفي الوجه، بل إثبات الذات والصفات ومنها في الوجه.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا
اما في الايه اللي فسر الرحمن فكما هو معلوم يعني الوصف جاء للوجه للصفه ويبقى وجه ربك ذو، ما قال لي يعني بحيث يصير وصف للمضاف اليه الذي هو الرب، وانه وصف لذو الذي هو الوجه، ويبقى وجه ربك يعني الجلال ذو الجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، يعني فيه ذات الصفة وإثبات الذات المتصفية بالصفات ومنها صفة الوجه. وفي آخر سورة الرحمن يعني جاء الوصف يعني يرجع إلى المضاف إليه، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فصار الوصف بذي يرجع إلى المضاف إليه الذي في الرب. وأما في أول آخر أول سورة فالوصف مرفوع بذو يرجع إلى الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وآوانا فكم ممن لا شافي له ولا مؤوي.
ثم رجع أبو داود حديث
أنس
بن مالك رضي الله عنه أن الإنسان كان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا شافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا يعني رزقنا الطعام ويعني مكننا من استعماله ويعني جعلنا نستفيد منه، وسقانا أيضا كذلك أن أنزل علينا الماء من السماء وأنبعه من الأرض ف يكون به يعني يكون بذلك عفو طعامنا وشرابنا وكفانا من كل شر وآوانا يعني هيا لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد ويعني نأوي إليها. وكل هذه نعم هي من الله عز وجل، هو الذي تفضل بها وهو الذي جاد بها وهو الذي المنعم المتفضل بكل نعمة والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكم من لا كافية له ولا مؤوي، يعني كثيرا من الناس ما يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه النعمة، ونحن قد أنعم الله علينا بها وتفضل علينا بها، فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونعظمه.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحابه في سته لكن لي ولا مسائل فاخرجه في عمل يوم الليله.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواقف ثقه اخرجه اصحابه في سته.
عن حماد بن سلمه.
حماد بن سلمه هو ثقه اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحابه سنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن اسلم البناني هو ثقه اخرجه اصحابه في سته. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التلميذي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر العماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى.
ثم رجع أبو داود حديث أبي الأزهر العماري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى الغزه قال اللهم وضعت جنبي
بسم الله
وضعت جنبي
اللهم
اغفر لي جنبي بسم الله وضعت جنبي. يعني كونه يعني نام ويعني بدا في النوم ويضع جنبه وقد ورد على حديثنا على شقه الايمن الذي وضعت جنبي عن جنبه الايمن اللهم اغفر لي جنبي اللهم اغفر لي جنبي سال الله عز وجل المغفره في الذنوب اللهم اغفر لي جنبي
وأخطئ شيطاني
وأخطئ يعني ذلك خاطئا. وقوله شيطاني يعني مقصود من ذلك أن الشياطين الذين يريدون إيذاءه أنهم يحصل لهم يعني أن يفتروا وأن يندحروا. وقيل أن مقصود به القرين يعني من الجن ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم وكان لا يأمره إلا بالحياة كما شفع مسلم حيث قال ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة قال وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فكان لا يامرني الا بخير فيكون مقصود من ذلك الشيطان الذي يريد ان يؤذيه مثل الشيطان الذي جاء اليه وهو يصلي ويعني مسكه وقال لولا دعوه اخي الايمان لا انفكت قال يعني الملك لا ينبغي لاحد بعدي لا يعني أبقيته يعني ينظر إليه يعني أطفال يعني كما جاء في الحديث يعني أصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان يريد أن يؤذيه.
وفك رهاني
يعني المقصود الرهان يعني سواء كان يعني يكون يعني دين لله عز وجل أو للآدميين كل يعني لأن كل هذا جعل الرهان والنفس مرتهنة يعني بالأعمال فإن كانت حسنة فإنها تسلم وإن كانت غير ذلك فإنها تحصل لها ما يحصل بسبب ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالدين عندما يكون إبراهيم فإنه لا يفكر إلا بحصول الدين وبسداد الدين.
واجعلني في النبي الأعلى
يعني في النبي الأعلى النبي هو المجتمع أو الجماعة والمقصود من ذلك يعني في الملأ الأعلى يعني بأن يذكر الملأ الأعلى وأن يكون له ذكر في الملأ الأعلى.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التمييزي.
جعفر بن مسافر التمييزي هو
صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن يحيى بن حسان.
هو ثقة أخرج له
الكتب إلا ابن ماجه. عن يحيى بن حمزة.
هو ثقة أخرج له
عن ثور.
عن ثور بن يزيد الحنطي هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
خالد بن معدان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأزهر العماري.
وأصحابه أخرج له
أبو داود. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو الأزهر أبو زهير العماري.
ثم أورد طريق أخرى معلقة
قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي.
أبو همام الأهوازي هو
صدوق هذا اسمه محمد بن الزبرقان صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن ثور قال أبو زهير العماري. قال حدثنا النقيبي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على قادمتها فإنها براءة من الشرك.
ثم رجع أبو داود حديث نوفل رضي الله تعالى عنه
نوفل
الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ
اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على
خاتمتها فإنها
براءة من
الشرك فإنها براءة من الشرك. يعني اقرأ قل وضع أحد ونم على خاتمتها قل يا كافرون ثم ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا يدل على قراءة هذه السورة عند المنام كما أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أيضا كذلك تقرأ ومثل آية الكرسي أيضا كذلك تقرأ كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي إحدى سورة الإخلاص ولهذا يقال لها ويقول هو الله أحد سورة الإخلاص لأن هذه تتعلق بتوحيد العبادة اللي في سورة الكافرون وقل هو الله أحد تتعلق بتوحيد أسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته ولهذا يقال لهما جميعا سورة الإخلاص سورة الإخلاص وهذا يقالها الكافرون وهذا يقالها الإخلاص قل والله أحد يقالها الإخلاص وهذا يقالها الكافرون ولكن يجمع بينهما ويسميان فيقال سورة الإخلاص. وكما قلت السورة قل الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة لأن كلها براءة من الشرك براءة من الشرك ولهذا قالها فإنه تكون ذلك براءة من الشرك لأنها مشتملة على براءة من الشرك السورة مشتملة على براءة من الشرك.
قال حدثنا النفيلي
النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة
عن زهير
عن زهير بن معاوية ثقة رجل أصحاب السكة
عن أبي إسحاق عن فروة بن النوفل
عن فروة
بن النوفل
النوفل الأشعري وهو
أخرج في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة
أخرجه في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبي النوفل الأشعري وصحابي أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي
أبو داود والترمذي والنسائي.
مر معنا في حديث البراء واجعلهن آخر ما تقول وهنا
يعني هنا قال من عليها يعني يمكن أن يكون يعني كل منهما في الآخر كل منهما في الآخر يعني يقدم أحدهما على الآخر لكن قول نم عليها نم على خاتمتها
هناك واجعلهن هنا نم على خاتمتها
على كل يعني هذه يعني ما كان يكون في الآخر يجعل في الآخر يعني ولو تعدد ولو تكرر ويمكن أن يكون يعني يقدم أحيانا هذا على هذا وهذا على هذا المهم أن يكون الذي جاء فيه أنه آخر يكون آخرا وإذا كان متعددا يمكن أن يقدم هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني يعني بن فضالة عن عقيع بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
ثم أرد أبو ذر حي العاجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وينفث يعني ويمسح بيديه يعني وجهه ورأسه وما أمكنه من جسده. وهذا يعني فيه بالإضافة إلى القراءة النفح فيه بالإضافة إلى القراءة النفح.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الستة
ويزيد بن خالد بن وهب الهمداني
يزيد بن خالد بن وهب الهمداني ثقة أخرجه
أبو داود والنسائي بن ماجه
أبو داود والنسائي بن ماجه
عن المفضل يعني يعني بن فضالة
المفضل يعني 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 الشيخين يعني يعني لأنهم ذكروه بدون نسبة والذي دون الشيخين هو الذي نسبه سواء أبو داود أو من دون أبي داود لأنه أحيانا يكون عن نسبة. كلمة يعنيان يعني هي من دون الشيخين شيخ الرجل وهو إما أبو داود وإما من دون أبي داود وأحيانا يأتي في شيخ أبي داود ذكر يعني أو هو وهذا بلا شك من دون أبي داود لأن يعني أبو داود يعني ينسي الشيخ كما يريد لا يقول هو وإما أقصد من دونه وهذا شيء يعني موجود عند أبي داود وموجود عند النسائي وقد مر بنا جملة من الأسماء يعني فيها يعني في شيخ أبي داود نفسه يعني يقال هو فلان أو يعني ابن فلان. ونقل يحيى هي اي الشيخين شيخ ابي داود يعني يعني ابن المفضل ابن فضاله ابن فضاله. كلمه يعني يعني هذه لها قائل ولها فاعل، وقائلها من دون اثنين او من دون اثنين، وقائلها فاعلها اثنين يعني ضمير يعني 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 ضمير يرجع الاثنين فهو فاعل يعني. وأما قائلها هو أبو داود ومن دون أبي داود من دون التلميذين، القائل هو من دون التلميذين والفاعل هو التلميذان، وهو ثقة هو المصري ثقة
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الجهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
عن عروة بن الزبير العوام وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عشر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أنا من المؤمنين العاشر رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءت الأسئلة في معرفة كيفية هذا الذكر وكيفية المسح، هل النفس يكون قبل القراءة أو بعدها؟ وهل النفس ثلاث مرات؟
الذي يبدو أن النفس أن النفس هو للنفس، النفس الذي يكون في اليد هو الذي يمسح، النفس يعني هو الذي يمسح، وليس المقصود من ذلك أنه يعني لأنه يعني يمكن ينفذ عدة مرات مو مرة واحدة، يعني يقرأ وينفذ ثم ينفذ، فالمقصود من ذلك هو مسح الذي نفذ والذي يعني صار في اليد من النفس.
لكن أحسن الله إليك، الآن الحديث كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما، هل النفس قبل القراءة أو القراءة قبل النفس؟
يبدو أن النفس بعد القراءة، وأن يعني النفس هو المقروء هذا الذي نفذ والذي الذي خرج بدون يعني ريق يعني بدون غطاء أو بدون يعني شيء يعلق هو الذي ينفع به.
فيكون يعني الواو هنا ليست للترتيب لمنطق الجمع، لأنه قال نفث فيهما وقرأ فيهما. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يقول ما المراد من ما استطاع من جسده؟ هل المقصود حسب الاستطاعة أو أنه يبذل طاقته
وجوده؟ الذي يمكنه يعني يعني بعد جسده ما يقدر يصلح يعني وخر ما يقدر إليه يعني يعني موارد من جسده لا يقدر إليه.
قوله يفعل ذلك ثلاث مرات، الإشارة تعود على المس ثلاث مرات أو القراءة أو كليهما.
هذا من كلا 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 يعني يكون يكررها ويكون يمسح ويكررها،
والنفس يكون في كل مرة ثلاث مرات
يتكرر على في يدين يتكرر.
بس لما يقرأ الآن قل والله بفرق رب الناس ينفذ نفسه واحدة ثم يمسح ولا ثلاث مرات
أقول ما نمسح فيه، لكن يمكن أن ينفذ يعني، وأقول له لو كرر النفس يعني ما هناك يعني.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية.
ثم أرد أبو العود حديث عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن الإنسان كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. المسبحات هي التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل وهي سبع صور، يعني تسبح في الماضي فيها ثلاث صور، صورة الحديد صورة الحشر وصورة الصف، ويسبح بفعل المضارع فيها صورتان الجمعة والتقارن والأمر سبح سبع صورتك الأعلى وسبحان الإسراء، فهذه سبع يعني ثلاثا يسبح وثلاثا يسبح واثنتان يسبح وواحد يسبح وواحد سبحان، فهي سبع صور. ويقولن فيها آية هي أفضل من خير من هذه الآية، ولكن حديث رأي في ابن أبي بلال وهو مقبول.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن بقية.
عن بقية وهو صدوق حديث أبو خالد طريقة مسلم أصحاب السنة.
عن بحير.
عن بحير يعني وأيضا فيه التدليل بقية مجلد. وبحير هو بن سعد وثقة حديث أبو خالد طريقة.
البخاري.
البخاري ينفرد واصحاب الكهف.
عن خالد بن معدان عن ابن ابي بلال.
عن معدان رويته هو ابن ابي بلال وعبد الله بن ابي بلال ومقبول اخرج له
ابو داود والترمذي والنسائي.
ابو داود والترمذي والنسائي.
عن العرباض بن سالم.
العرباض بن سالم رضي الله عنه هو صحابي اخرج له
اصحاب السنة.
اصحاب السنة.
ما الوراد بالآية؟
ما في الله اعلم. الحديث ضعيف. يعني ما هو سالم.
قال حدثنا عن
هذه الآية. أقول هذه الآية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أفضل آية في القرآن وأفضل آية في سورة القرآن سورة الفاتحة في آخر سورة وآية الكرسي في آخر آية. يعني ستكون يعني معنى هذه يعني خير من ألف آية وآية الكرسي من الآيات.
قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حديثان
قال تعالى على محمد الله وسلم الله وكلام في رسوله سبيل محمد وعلى آله والحبي أجمعين.
بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول في الجمع بين حديث نم على آخر سورة كلها الكافرون حديث وليس يقول هناك بعض أهل العلم من يرى التوفيق بينهما بأن يجعل سورة الكافرون آخر ما تقرأ من القرآن وحديث البراء آخر ما يذكر من الأذكار والأدعية. فما هو رأي فضيلة؟
لا بس أيه ما يقدم هو مقصود تقديم وتأخير. يعني هل هذه قول ولا رياء؟ يعني الإشكال ما زال. يعني بأيه ما يقدم ويكون النوم يعني عقيدة وما في كلام.
حديث نوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون يقول ان هنا ضعفه الشيخ مقبل وقال فيه الترمذي انه لا يقرأ كما في الحاشيه.
هو تكلم فيه يعني الترمذي تكلم فيه ابن عبد البر وقال انه لا يثبت ولكن يعني جاء يعني من يعني روايات كثيره واغلبها يدور على ابي اسحاق السبيعي وقد روى عنه العنعنة وهو مدلس ولكن يعني حسن الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني صححه ويعني ابن كثير ذكره عند كثير هذه السورة وذكر عدة طرق له وذكر طريقا آخر ليس من طريق الإسحاق ولكن يعني بيّر يعني جسم الصحابي الذي يعني بعضهم حسنه لعل يعني من أجل يعني وروده من طرق أخرى يعني غير الطريقة اللي بتاعك السريعي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقول عند النوم وذكر أحاديث منها. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي جمله من الاحاديث التي اوردها الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الدعاء عند النوم وبقي يعني بعض الاحاديث واولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه يعني من النوم قال الحمد لله الذي آواني وكفاني وأطعمني وسقاني. وهذا سبق أن مر بنا في الحديث آخر في ذكر يعني هذه الأمور الأربعة الذي آواني الذي كفاني وآواني يعني الكفاية معناه أنه كفاه يعني الشرور وكفاه يعني ما يخاف ويحذره وآواه يعني رزقه مسكن ومكنه من حصول السكن الذي يستكن به وأطعمه وسقاه. هذه الأمور الأربعة سبق مرة الحمد لله كلامي وآواني وأطعمني وسقاني وش يعني؟
والذي من علي فأفضل.
والذي من علي فأفضل، يعني من عليه تفضل وأفضل، يعني أجل العطاء أو تفضل بالعطاء، يعني حصل منه المن والتفضل فيه، ويعني إجلاله وإكراره، وأن من علي فأفضل.
والذي أعطاني فأجزل.
والذي أعطاني فأجل، يعني أجل العطاء، أعطاني فأجل العطاء، يعني جعل العطاء جزيلا، أعطاه وأكثر له من العطاء وأجل له العطاء. نعم.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله على كل حال، يعني في جميع الأحوال الله تعالى هو المحمود، هو المحمود سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، يعني سواء ما كان منها يعني حسنا أو كان غير حسن، لأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء، والذي بيده ملك كل شيء فهو يحمد على كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، وغيره لا يحمد ولا يحصل منه يعني الحمد إلا إذا حصل منه إنعام وحصل منه إحسان. وأما الله عز وجل فإنه هو الذي يحمد على كل حال، هو الذي يحمد على كل حال بدون استثناء حال من الأحوال بخلاف غيره، فإنما يحمد ويمدح ويثنى عليه إذا حصل له ما يقتضي ذلك مما هو محبوب ومما هو مرغوب. وهذا يعني يدل على أن هذا الدعاء يؤتى به يعني في المكروهات وغير المكروهات، يعني لا يقال أنه خاص في الأمور التي هي مكروهة، يقال الحمد لله على كل حال، يعني في الأمور التي يكرهها الإنسان، وإنما يؤتى به في الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها، وأن كل ما أن الله تعالى محمود في جميع الأحوال. نعم.
اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء.
اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. الله عز وجل هو الرب وهو المليك الذي بيده ملكوت كل شيء، المتصرف في كل شيء، المربي خلقه بالنعم، الموجدهم من العدم، وهو إلههم وهو إله كل شيء. فيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وألوهيته، ربوبيته كونه رب الناس وخالق الناس والمتصرف في نفس الخلق كيف يشاء، والإله الذي يعبد ويخص بالعبادة ولا يشرك مع الله أحد معه أحد فيها، فكما أنه الذي لا رب سواه وهو الإله الذي لا إله حقا بحق سواه، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لأن المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله تعالى هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده الذي ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده، كما أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهو أيضا واحد في ألوهيته، يكون معبودا وحده فيها، فلا يعبد مع الله سواه، ولا يصرف من أنواع العبادة شيئا لغير الله، فلا بد من هذا ومن هذا. نعم.
أعوذ بك من النار.
أعوذ بك من النار. أعوذ بك من النار، يعني بعد أن أثنى الله عز وجل بذلك الثناء، وهو من الوسائل التي يؤتى بها بين يدي الدعاء وبين يدي المطلوب، لأن يعني هذا من الأمور المهمة في الدعاء أن يكون مسبوقا بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يطلب منه الحاجة، يطلب منه الإنسان ما يحتاج.
قال حدثنا علي بن مسلم.
حدثنا علي بن مسلم هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن عبد الصمد.
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي
عبد الوارث العنبري وثقة عبد الوارث بن سعيد العنبري وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن حسين
بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي بريدة
هو عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
تركيب الربوبيه ثم الملك ثم الالهيه جاء في سوره الناس، هل له معنى معين؟
كما هو معلوم الله تعالى هو الذي خلق، هو مالك وهو مال كل ما خلق، وهو الذي يجب ان يعبد، لأن كما هو معلوم أن العبادة تأتي بعد الخلق والملك، والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء، يطلب من العباد أن يخصوه بالعبادة. ولعل يعني ذلك لأن هذا الترتيب هو لأن الله تعالى خالق مالك فإذا يجب أن يعبد. خالق وهو خالق الخلق وهو مالكه, لا يكون خالقا ثم يكون غير مالك, بل هو خالق مالك, ومن خلق فهو مالك لما يخلقه. وهؤلاء أو المخلوقون أو من هم مكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم الأولان الذين الربوبية والملك, كون الرب وكون المالك مستلزمة للألوهية. يعني من حصل منه الإقرار بهذا يلزمه أن يقر بهذا ويلزمه أن يأتي بهذا. كيف يعقل أن يكون هو الخالق وحده وهو الملك وحده المتصرف بالكون وحده والخلق كلهم مخلوقون لله والله تعالى هو الذي أوجدهم من العدم, ثم يصرف لهم شيء من العبادة وهم مثل العابد الذي يعبده من دون الله؟ كيف يليق أن الإنسان يعبد مخلوقا مثله؟ بل المعبود هو الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم ورباهم بالنعم, هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أما مخلوق مثله كان بعد أن لم يكن ثم تعطيه شيء من العبادة وتخصه بشيء من العبادة أو تشركه بالعبادة, هذا من أبعد ما يكون عن العقل وعن الفهم.
الشيخ الألباني حكم على هذا الإسناد بأنه صحيح. فالأخ يسأل يقول لماذا قال صحيح الإسناد ونحكم عن الحديث, فهل المتن في شيء؟
هو عادة أنها إذا كان من الحديث يعني سبق أنه يعني خرج أو ذكر تخريجه أو ذكر الحكم عليه بموضع آخر فإنه يقول صحيح ويقيم. وأما إذا كان يعني الإسناد يعني يحكم عليه لأول مرة وأنه ما هو موجود في كتاب آخر يحيل عليه, فغالبا يقول صحيح الإسناد حيث ما خرج أبو داود.
قال نسبه المنذري للنسائي أيضا ولعله في السنن الكبرى.
لعل هذا هو السبب, يعني إذا قال صحيح الإسناد معناه أنه يعني حكم عليه في هذا المكان وحكم عليه بالصحة يعني في هذا المكان. وإذا قال صحيح فإنه يقول يشير إلى كتاب آخر مثل الترمذي أو مثل ابن ماجه أو مثل الكتب الأخرى التي ذكر المصادر أو المكان الذي صوغ فيه الكلام أو حقق فيه الكلام, يعني يشير إليه في تلك الكتب. وأما إذا كان الحديث يعني ليس موجودا في الكتب الأخرى التي فيها يعني كثير من الوقت فإنه عادة كان يقص عن الإثنان. أي حديث اللي فيه أواني نعم هذا يعني يشتمل على بعض ذاك ولا فيها نجاسة في هذا وهذا فيه نجاسة في ذاك, فكمل لا كافية له ولا موي هذا ليس موجود هنا. وأما هذه موجودة ولكنها على غير الترتيب الذي كان هناك, يعني الترتيب هناك الطعام والإسقاء والكفاية والمأوى, وهنا بدأ بالكفاية والمأوى ثم الطعام والإسقاء. يمكن لكن بالنسبة لهذا الشيء اللي زاد الذي زاد وليس موجودا في ذات يعني كما هو شيء زاد, فهو يعني لو أتى بهذا الذي هو كامل والذي زيادة ليست يعني في ذات هذا كما في كمل كافية له ولا موي, وهذا يرجع للكفانة وأوان. ولكن هذا فيه أشياء أخرى غير هذه الجملة التي ترجع إلى يعني تأكيد لأمرين ماضيين من جملة الأمور الأربعة. وإلا في هذا مرة ولهذا لا بأس, لكن هذا أكمل لأن فيه يعني كلام على الله عز وجل وفيه يعني استغفار في الآخر.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة. والسرة هي النق والحسرة، السرة هي الحسرة هي المصدر يعني، وتره يسره سرة، ومنه ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم يعني أنفسكم. وهذا فيه ذكر يعني بيان أهمية الذكر يعني في النوم أو عند النوم، وأهمية الذكر في المجلس، وأن الإنسان إذا لم يحصل منه في هذا ولا في هذا يكون هذا نقصا عليه وحسرة عليه، وكذلك المجلس يكون نقصا عليه وحسرة عليه.
قال حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى ثقة أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي الأسانيد العالية عنده، وهي من طريق يعني ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه، وأبو عاصم هذا أحدهم، وقد روى عنه يعني جملة الحديث الثلاثية، لأنه من أتباع التابعين أبو عاصم النبيل، لأن الثلاثي صحابي وتابعي صار تابع، وأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين، ومثله مكي بن إبراهيم روى عن بعض الثلاثيات، محمد بن عبد الله الأنصاري روى عن بعض الثلاثيات.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق هذه حديث البخاري تعليقا وسنة أصحاب السنة.
عن المقبري.
المقبري وهو أبو سعيد المقبري، وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة، وهو سعيد وأبوه كلهم ثقات، وكلهم روى عن أبي هريرة مباشرة.
استحسن سعيد. نعم.
سعيد.
سعيد
بن كيسان. وكل من هو ثقة وكل من خرج إلى أصحاب السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.